فالذي كان يصنع من قبل عليه الصلاة والسلام هو الوضوء عند كل صلاة، وهذا ما جاء في حديث أنس رضي الله تعالى عنه الذي خرجه البخاري أنه قال كان الرسول عليه الصلاة والسلام يتوضأ عند كل صلاة. وأما فسئل وأما أنتم فقال كنا نصلي الصلاتين بوضوء واحد ونحو ذلك. فالسنة الوضوء عند كل صلاة، هذه هي السنة. بل جاء في حديث خرجه أبو داود بن خزيمة أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بالوضوء عند كل صلاة، فعندما شق عليه أمر بالسواك عند كل صلاة. عندما شق عليه هذا أمر بالسواك عند كل صلاة. نعم، فإذا السنة الوضوء عند كل صلاة، هذه هي السنة. نعم، أيضا المسألة الرابعة ما يستفاد من هذا الحديث هو مشروعية المسح على الخفين، وأنه لا يجب نزع الخفين لغسل القدمين إذا كان أدخل الخفين على طهارة، وهذا لعل يأتينا فيما بعد بمشيئة الله. نعم، أيضا من المسائل في هذا الحديث وهي مسألة أصولية، هي أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا شك أنه يفعل الأفضل والأكمل والأحسن، لكن في بعض الأحيان عليه الصلاة والسلام يفعل شيء غيره أحسن منه أو شيء غيره أكمل منه، يفعله عليه الصلاة والسلام تعمدا حتى يبين لأمته أن هذا الشيء ليس بواجب، ولذلك تركه عمدا عليه الصلاة والسلام وفعل غيره ممن هو دونه، مثل ما فعل هنا عليه الصلاة والسلام، تعمد أن يصلي الصلوات الخمس بوضوء واحد حتى يبين لأمته أنه لا بأس للإنسان أن يصلي صلاتين أو ثلاث أو أربع أو خمس إذا كان لا زال على طهارة، لا بأس أن يصلي الصلوات الخمس بطهارة واحدة بما أنه لا زال على طهارة، إذا لا بأس بذلك. إذن يستفاد من هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام في بعض الأحيان قد يفعل شيء دونه أفضل غيره عفواً أحسن منه أو أكمل، يفعل عليه الصلاة والسلام هذا الشيء عمداً حتى يبين لأمته أن هذا الشيء ليس بلازم، بل أن الأمر الآخر أيضاً مشروع. وهذا من بيانه عليه الصلاة والسلام لما جاء في القرآن الكريم وتبليغه لدين الله سبحانه وتعالى، فهو أيضا متعبد بذلك ومثاب على ذلك عليه الصلاة والسلام في فعل هذا، ففعل أيضا عبادة، وأنه فعل ذلك حتى يبين لأمة أن أيضا هذا الأمر مشروع. نعم، ثم قال المصنف رحمه الله بابنا الوضوء من الريح، بعد أن بيّن فرضية الوضوء، وهذا كما ذكرت محل إجماع ودلت عليه الأدلة من القرآن الكريم والسنة النبوية. نعم، اختلف في صلاة الجنازة، اختلف في صلاة الجنازة هل يجب لها الوضوء أم لا، ونقل عن بعض السلف كالشعبي أنه كان لا يرى الوضوء لصلاة الجنازة، ولكن هذا غير صحيح والدليل على خلافه. نعم، ومن الأدلة على خلافه قول عليه الصلاة والسلام لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. نعم، فالجنازة صلاة الجنازة صلاة، إذن هي داخلة تحت هذا الحديث وغيره. نعم، بعد ذلك أراد أن يبين ابن الجارود رحمه الله الأشياء التي تنقض الوضوء، والأشياء التي تنقض الوضوء أو الأشياء التي يشرع لها الوضوء هي على قسمين، هي على قسمين: إما أشياء يجب أن يتوضأ منها وتكون ناقضة، وإما أشياء يستحب ولا يجب، إنما يستحب ولا يجب. فمثال الأول كثير، مثل إنسان أحدث خرج منه ريح، نعم فهنا يجب عليه أن يتوضأ، أو بال وتغوط، فهنا يجب عليه أن يتوضأ. نعم. وأما الأشياء التي يستحب منها الوضوء ولا يجب، مثل التقيؤ، عندما الإنسان يتقيأ فإنه يستحب له أن يتوضأ ولا يجب عليه، يعني لو كان متوضئا وتقيأ لا يقال انتقض وضوءك، وإنما يستحب له الوضوء فقط ولا يجب، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام فعل ذلك ولم يأمر به، إنما فعله ولم يأمر به كما سوف يأتي بمشيئة الله. نعم. قال المصنف رحمه الله: حدثنا محمد بن يحيى. محمد بن يحيى هو الذهلي الحافظ من كبار الحفاظ، وتوفي عام 58 أو 59 و200، والشك من المتكلم. ومحمد بن يحيى الذهلي أكثر عنه ابن الجارود في هذا الكتاب جدا، أكثر من روى عنه ابن الجارود في هذا الكتاب هو محمد بن يحيى الذهلي. قال: وإبراهيم بن مرزوق. وإبراهيم بن مرزوق هو بن دينار الأموي، وهو أيضا ثقة، توفي عام 70 و200. بعض الحفاظ تكلم فيه، لأنه عندما أصيب بالعمى وقع في بعض الأخطاء، ولكن هذا لم يؤثر فيه، والغالب عليه غالب الأحاديث الاستقامة، ولذلك وصفه الدارقطني بأنه ثبت. قال: حدثنا وهب بن جرير، وهو بن حازم الأزدي، وهو ثقة، توفي عام 27 و200. توفي عام 27 و200. نعم. قال: حدثنا شعبة وابن الحجاج الواسطي من كبار الحفاظ، توفي عام 60 و100، خرج له الجماعة. عن سعيد بن أبي صالح ذكوان السمان، وهو ثقة، توفي في خلافة أبي جعفر المنصور، خرج له البخاري مقرونا وتعليقا، وخرج له مسلم اعتمادا وبقية أصحاب السنن. وسهيل حديث على قسمين، ما رواه قديما فهو صحيح، وما رواه أخيرا هو دون الأول، هو دون الأول، لأنه رحمه الله كان له أخ، وعندما توفي حزن عليه، ومن وجده عليه وحزنه عليه تغير بعض حفظه، ولكن غالب الحديث الاستقامة. عن أبيه هو أبو صالح ذكوان السمان، وهو ثقة جليل، ثقة حافظ ثبت مكثر جدا من الرواية عن أبي هريرة. نعم. وهذه سلسلة، سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة، سلسلة فيها مئات الأحاديث، مثل سلسلة الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، فيها أيضا مئات الأحاديث، وهذه السلاسل ينبغي أن تحفظ وتعرف لمن أراد أن يتخصص في علم الحديث. نعم. لأن تروى فيها متون كثيرة جدا. نعم. وأبو صالح خرج له الجماعة في عام 100. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا وضوء إلا من صوت أو ريح. أبو هريرة ما اسمه؟ ما اسم أبو هريرة؟ نعم نعم، عبد الرحمن بن صخر الدوسي، هذا أحد الأقوال، وهو القول المشهور، بعد أن غير اسمه، كان في الجاهلية عبد شمس، وتعلمون أن التعبيد لغير الله لا يجوز، مثل عبد الرحمن بن عوف كان اسمه عبد الكعبة، فغيره الرسول عليه الصلاة والسلام، أو غير إلى عبد الرحمن. نعم. وغيرهم من الصحابة ممن غيرت أسماؤهم، لأن فيها تعبيد لغير الله، فالتعبيد لغير الله هذا لا يجوز، يجب أن يغير الاسم. نعم. كم روى أبو هريرة من الأحاديث؟ نعم نعم أحسنت، 5374 حديث، 5374 حديث، وهو أكثر الصحابة رواية، أكثر الصحابة رواية. من الذي يليه؟ من الذي يليه في الرواية؟ من الذي يليه في الرواية؟ نعم. من؟ نعم، عبد الله بن عمر وأنس وعائشة، هالثلاثة كل واحد روى أكثر من 2000 حديث، هالثلاثة كل واحد روى أكثر من 2000 حديث، وأكثرهم رواية عبد الله بن عمر، أكثر هالثلاثة رواية عبد الله بن عمر. ثم يأتي بعد هؤلاء الثلاثة أو هؤلاء الأربعة مع أبي هريرة يأتون ثلاثة، كل واحد روى أكثر من 1000 حديث. من هم هؤلاء الثلاثة؟ نعم، جابر بن عبد الله، نعم أحسنت، روى أكثر من 1000 حديث. بعد عبد الله بن العباس، بعد في ثالث أبو سعيد الخدري. هؤلاء السبعة هم أكثر الصحابة رواية للحديث، هؤلاء السبعة هم أكثر الصحابة رواية للحديث. طبعا أبو هريرة قال كما في البخاري ما كان أحد أكثر مني حديث إلا ما كان من عبد الله بن عمرو بن العاص، فإنه كان يكتب ولا أكتب، لكن المروي عن عبد الله بن عمرو بن العاص أقل بكثير، في مسند أحمد نحو 700 حديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص. شو السبب قلة الأحاديث عنه مع أنه يقول أبو هريرة ما كان أحد أكثر مني حديث إلا ما كان من عبد الله بن عمرو بن العاص؟ شو السبب في قلة حديثه؟ نعم، لا، احنا قلنا ان عبد الله بن عمرو اكثر، يقول ابو هريره ان ما كان احد اكثر مني حديثا ما كان من عبد الله بن عمرو. لماذا اذا منقول عنا 700 حديث؟ ليش ما صار الاف ايضا؟ نعم يا منصور، نعم، نعم احسنت، لهذين الامرين، انشغال بالعبادة رضي الله عنه كما هو معلوم، يعني أراد أن يقوم الليل كله وأراد أن يصوم أبدا حتى نهاه الرسول صلى الله عليه وسلم، فكان مشغولا بالعبادة. والأمر الثاني ما كان متصديا للتحديث، نعم يحدث لكن كان أبو هريرة أكثر تصديا منه للتحديث والرواية، حتى كان أبو هريرة في يوم الجمعة يخرج ويحدث الناس حتى يخرج الخطيب، فإذا خرج الخطيب جلس واستمع. ولذلك قال البخاري روى عن أبي هريرة 800 من التابعين من الصحابة والتابعين، بخلاف عبد الله بن عمرو العاص أقل بكثير. فكان عبد الله بن عمرو بن العاص كثير من مقامه في الطائف في بستانه، فيحتاج إلى أن يقصد، بخلاف هريرة كان في المدينة وأغلب وقته في المدينة، فكان الناس يعرفون مكانه وكان متصديا للحديث ويكثر من التحديث رضي الله عنه. ولا شك أن نشر العلم أفضل من العبادة الخاصة، العبادة الخاصة هذه لنفسك يا أيها الإنسان، نشر العلم نفع متعد لك ولغيرك. نعم، نعم، هذا الحديث بهذا الإسناد ظاهره الصحة، لأن الرجال كلهم ثقات كما تقدم، ولكنه معلول لأن شعبة اختصر هذا الحديث. وإنما الصواب في هذا الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام شكي إليه أن الرجل يخيل إليه أنه قد أحدث، فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، فهذا هو اللفظ الصحيح. كيف عرفنا أن هذا هو اللفظ الصحيح؟ عرفنا هذا من جهتين، الجهة الأولى أن أصحاب سهيل بن أبي صالح رووه، كجرير بن عبد الحميد وغيره، رووه عن سهيل عن أبي هريرة باللفظ الذي تقدم ذكره، تفرد شعبة لوحده برواية عن سهيل بلفظ لا وضوء إلا من صوت أو ريح، بينما أصحاب سهيل رووه بما تقدم أن الرسول عليه الصلاة والسلام شكي إليه أن الرجل يخيل إليه أنه قد خرج منه شيء، فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. نعم، فشعبة اختصره فأخطأ رحمه الله. نعم، وشعبة من كبار الحفاظ، لكن الإنسان معرض للخطأ. ولذلك نص أبو زرعة، وهذا هو الأمر الثاني، أن بعض الحفاظ نصوا على خطأ شعبة، فأبو زرعة نص على أن شعبة اختصر وأخطأ، وكذلك أيضا أبو بكر البيهقي. أما أبو عيسى الترمذي فصحح في كتاب الجامع، صحح هذا الحديث وابن التوكماني أيضا رد على البيهقي، ولكن الأقرب والله أعلم أن شعبة اختصر فأخطأ، لأن أصحاب سهيل رواه باللفظ الذي تقدم ذكره، والحديث واحد، ليس حديثين وإنما هو حديث واحد. نعم. أما ما يتعلق بفقه هذا الحديث فهذا الحديث كما تقدم لا يصح بهذا اللفظ، وإنما يصح باللفظ الذي ذكرته قبل قليل، واللفظ الثاني جاء معناه في حديث عبد الله بن زيد. فلنقرأ حديث عبد الله بن زيد. قال: حدثنا علي بن خشرم، أي قال ابن الجارود، وعلي بن خشرم هو ثقة. قال: أخبرنا ابن عيينة، وهو سفيان بن عيينة بن أبي عمران الهلالي المكي أبو محمد، وهو من كبار الحفاظ، توفي عام 98 و100. نعم. وهل في حديث ابن عيينة تفصيل؟ أحد يذكر لنا إن كان فيه تفصيل حديث ابن عيينة؟ نعم نعم، أحسن. حديث القديم أصح من حديثه الأخير، هو حجة مطلقا، لكن حديث القديم أصح. لماذا؟ لأنه رحمه الله عمر كبر، ومعلوم أن الكبر يصاحبه غالبا تغير في الحفظ، فلذلك هو حديث القديم أقوى وأصح. ولذلك عندما سأله أحد أصحابه قال له: حدثتنا بهذا الحديث من قبل غير ما حدثتنا الآن. قال: عليك بالسماع الأول، قال: عليك بالسماع الأول، فحديث القديم أصح. وهذه قاعدة مهمة من قواعد الجرح والتعديل، وهو أنه يكون الراوي في أحيان كثيرة في حديث تفصيل، يكون الراوي في حديث تفصيل، فلا بد من الانتباه لهذا التفصيل. قال: عن الزهري، والزهري أو محمد، الزهري أو محمد بن شهاب، نعم، بن عبيد الله بن عبد الله، عفوا، هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب القرش الزهري، وتوفي في عام 24 و100، وقيل عام 25 و100، وقيل عام 23 و100، وقد خرج له الجماعة. متى توفي الزهري؟ نعم، عفوا، بالنسبة للزهري من أشهر أصحابه تلاميذه؟ نعم، من؟ لا، البخاري نقصد أصحابه اللي يروون عن الزهري. البخاري ما يروي مباشرة عن الزهري، يروي عنه بواسطة رجلين أو ثلاثة، بل ثلاثة، ما يروي عنه بواسطة ثلاثة أو رجلين، نعم، أو ما يروي عنه بواسطة ثلاثة، نعم نعم نعم، أحسنت. الأوزاعي والإمام مالك وغيرهم، شعيب أثبتهم مالك بن أنس، وشعيب بن أبي حمزة، وأبو الوليد الزبيدي، محمد بن الوليد، وعفوا، محمد بن الوليد الزبيدي، محمد بن الوليد الزبيدي، محمد بن الوليد الزبيدي، ثم يلي هؤلاء سفيان بن عيينة، ومعمر بن راشد، وعقيل بن خالد، نعم، وغير هؤلاء من أصحاب الزهري. عن سعيد بن المسيب، وهو القرشي الإمام الجليل، قال ابن المديني: هو أوسع التابعين علما، وهو من أفضل التابعين. وأفضل التابعين من هو أفضل التابعين؟ نعم، أويس القرني، كما جاء في صحيح مسلم: خير التابعين رجل يقال له أويس. نعم. وعن عباد بن تميم، وعباد بن تميم هو بن غزية الأنصاري، وهو ثقة من الطبقة الثالثة، وقيل له رؤية للرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن صواب أنه من الطبقة الثالثة، وقد خرج له الجماعة. عن عمه، وهو عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه، وهذا الحديث رواه الزهري عن سعيد بن المسيب مرسلا، ورواه عن عباد بن تميم عن عمه مسندا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وجد أحدكم في الصلاة شيئا فلا ينصرف حتى يجد ريحا أو يسمع صوتا. نعم، هذا الإسناد إسناد صحيح، وقد خرجه الشيخان وغيرهم، قد خرج هذا الحديث الشيخان وغيرهم. ولعل يقف عند هنا لأن الوقت أدركنا، لعل الشرح يكون بإذن الله غدا بمشيئة الله.
يسأل حفظك الله عن، يقول: ما صحة حديث نهى أن يصلي الإمام النافلة في مكان الفريضة؟
نعم، قبل أن أذكر ذلك أذكر جواب هذا، هذا أحد الأخوان نبهنا على شيء مهم، وهو أن الذي اختصر الحديث، الذي رجح أن شعبة اختصر الحديث، هو أبو حاتم كما في العلل وليس أبو زرعة. أبو زرعة الرازي رجح رواية سليمان، رجح عفوا رواية ابن مهدي عن سفيان الثوري عن محارب بن دثار عن سليمان بن بريدة المرسلة، هو اللي رجحها أبو زرعة. وأما اختصار شعب الحديث فلهذا ذكر أبو حاتم كما في العلل. نعم.
قل: ما صحة حديث نهى أن يصلي الإمام النافلة في مكان الفريضة؟
هذا الحديث خرجه مسلم في صحيحه من حديث معاوية، وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى أن توصل الصلاة بصلاة إلا أن يتكلم الإنسان أو يخرج، إلا أن يتكلم أو يخرج، فهذا في مسلم. نعم.
يقول: ما صحة زيادة لفظ بعد في حديث كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا؟
هذه رواية صحيحة، هذه رواية صحيحة. نعم.
يقول: ما رأيكم في كلام الحافظ الذهبي رحمه الله قوله: كتاب المنتقى لابن الجارود مجلد واحد في الأحكام لا ينزل فيه عن رتبة الحسن أبدا إلا في النادر في أحاديث يختلف فيها اجتهاد النقاد؟
هذا تقدم الكلام على هالمسألة. نعم.
يقول: إني أجد صعوبة في فهم هذا الموضوع، هذا السؤال تكرر كثيرا، إني أجد صعوبة في فهم هذا الموضوع أي هذا الدرس، أرجو أن تنصحني ماذا أفعل وكيف التدرج في الحديث ومصطلح الحديث حتى يتسنى لي فهم الحديث.
لا يلزم أن الإنسان يفهم كل ما يقال، أنت إذا فهمت 0.5% هذا جميل جدا، بل لو فهمت مسألة واحدة هذا مفيد جدا. فإذا استمر الشخص على الحضور والقراءة والسؤال عما يشكل عليه سوف بإذن الله يعرف شيئا فشيئا، وأما يعني مرة واحدة يريد أن يعرف كل شيء فقد أو غالبا لا يحصل هذا للإنسان، فنقول لهذا الشخص أن تستمر وبإذن الله أن الله عز وجل يفتح عليك، ويكفي أنك حاضر في مجلس العلم الذي تحف الملائكة. نعم.
السؤال الأخير يقول: ما حديث، يسأل عن حديث ما من مسلم، وهو الحديث في مسلم أحمد، ما من مسلم ولا مسلمة يصاب بمصيبة فيذكرها وإن طل عهدها أو إن ظل عهدها فيحدث لذلك استرجاعا إلا جدد الله له عند ذلك فأعطاه مثل أجرها يوم أصيب؟
ما أذكر صحة هذا الحديث. نعم، لعلك تقف عند هنا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الإمام ابن الجارود رحمه الله تعالى في كتابه المنتقى: باب الوضوء من الريح. حدثنا محمد بن يحيى وإبراهيم بن مرزوق قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا وضوء إلا من صوت أو ريح. حدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا ابن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب وعن عباد بن تميم عن عمه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وجد أحدكم في الصلاة شيئا فلا ينصرف حتى يجد ريحا أو يسمع صوتا. باب الوضوء من الغائط والبول والنوم. حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد قال: أخبرنا سفيان عن عاصم عن زر قال: أتيت صفوان بن عسال المرادي رضي الله عنه فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا أو مسافرين ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن، ولا ننزع من غائط ولا بول ولا نوم. باب الوضوء من المذي. حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا عثمان بن عمر قال: أخبرنا مالك بن أنس عن سالم أبي النضر عن سليمان بن يسار عن المقداد بن الأسود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يدنو من أهله فيمذي، فقال: إذا وجد أحدكم شيئا من ذلك فلينضح فرجه. قال: يعني يغسله ويتوضأ. حدثنا محمد بن هشام المروزي ببغداد قال: حدثنا أبو بكر يعني ابن عياش عن أبي حصين عن أبي عبد
الرحمن أبو حصين الصواب أبو حصين
الله أكبر. حدثنا محمد بن هشام المروزي ببغداد قال: حدثنا أبو بكر يعني ابن عياش عن أبي حصين عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن ابنته كانت عندي، فأمرت رجلا فسأله فقال منه الوضوء. حدثنا بحر بن نصر قال: حدثنا ابن وهب قال: حدثني معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث عن حرام بن حكيم عن عمه عبد الله بن سعد رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وأما الماء بعد الماء هو المذي، وكل فحل يمذي، فتغسل من ذلك فرجك وأنثيك وتوضأ وضوءك للصلاة. باب ما جاء في الوضوء من القيء. حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن أبيه عن حسين المعلم عن يحيى بن أبي كثير عن الأوزاعي عن يعيش عن أبيه عن معدان بن طلحة عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر، قال: فلقيت ثوبان رضي الله عنه في مسجد دمشق فذكرت ذلك له فقال: صدق، أنا صببت له الوضوء. باب
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه أستعين وعليه أتوكل، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فتوقفنا بالأمس عند الحديث الثالث، والحديث الثالث خرجه الشيخان من حديث سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب وعن عباد بن تميم عن عمه الذي هو عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه. فهذا الحديث حديث صحيح متفق على صحته، وقد خرجه أيضا أصحاب السنن وغيرهم. وأما ما يتعلق بفقه هذا الحديث، فهذا الحديث فيه مسائل. المسألة الأولى وهي التي ساق المصنف من أجلها هذا الحديث وبوب عليه، هو فيما يتعلق بالخارج من الفرج من الريح وما شابه ذلك. فعندما يخرج من فرج الإنسان أو من دبر الإنسان عفواً ريح، فلا شك أن هذا ناقض للوضوء، وهذا باتفاق أهل العلم. نعم. المسألة الثانية هي في قوله عليه الصلاة والسلام: إذا وجد أحدكم في الصلاة شيئا، والمقصود بذلك إذا وجد أحدكم في الصلاة شيئا أي من الحركة التي تكون في البطن، فإذا وجد الإنسان ذلك فهنا لا يجب عليه أن يتوضأ ولا ينصرف من الصلاة لكي يتوضأ حتى يتأكد أنه قد أحدث. فقول عليه الصلاة والسلام: إذا وجد أحدكم في الصلاة شيئا، المقصود بذلك هو الحركة التي تكون في البطن. نعم. وهذه الحركة إما أن يخرج من الإنسان شيئا فيكون هنا محدثا، وإما أن لا يخرج منه شيئا فلا يكون هنا محدثا. نعم. المسألة الثالثة وهي فيما يتعلق بالشك، هل خرج من الإنسان شيء أم لا، عندما يشك الإنسان هل خرج منه شيئا أم لا، فما حكم هذه المسألة؟ حكم هذه المسألة كما بين عليه الصلاة والسلام، فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فإذا الشك لا يعتد به ولا يعتبر به، وإنما العمل على ما تيقنه الإنسان أو ما استيقنه الإنسان. فإذا كان الأصل الطهارة كما هو في هذا الحديث أن الإنسان يخيل إليه أنه يجد شيئا، فقال عليه الصلاة والسلام: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فالشك الذي يطرأ على الإنسان بعد تيقنه من الوضوء والطهارة لا يعتد به ولا يؤثر على وضوء الإنسان كما دل عليه هذا الحديث. وهذه المسألة مسألة عظيمة، وقد استنبط أهل العلم من هذا الحديث ومن النصوص الأخرى التي هي في معنى هذا الحديث، استنبطوا منها قاعدة عظيمة من قواعد الشريعة، وهي أن اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك، وأيضا الأصل بقاء ما كان على ما كان، الأصل بقاء ما كان على ما كان. ودليل ذلك هذه القاعدة، وكذلك أيضا في قوله تعالى: وما يتبعون إلا الظن إن الظن لا يغني من الحق شيئا. فربنا جل وعلا بيّن أن الكفار لا يتبعون إلا الظن، وأن الظن لا يغني لصاحبه شيئا، فذم الظن وألغاه جل وعلا. فإذا لا يعتد بالظن. وأيضا ما جاء في الصحيحين من حديث أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، في الصحيحين من هذا الطريق أو في مسلم، والحديث أيضا في البخاري. فالشاهد من هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إياكم بالظن، فإن الظن أكذب الحديث، فألغى الظن أيضا عليه الصلاة والسلام وحذر منه، فقال: إياكم والظن، ولم يعتد به عليه الصلاة والسلام. وجاء أيضا في صحيح الإمام مسلم من حديث زيد بن أسلم عن عطاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري صلى ثلاثا أم أربعة فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. فأمر عليه الصلاة والسلام بطرح الشك وبعدم الاعتداد به، وأن على الإنسان أن يبني على ما استيقنه. فهذه النصوص كلها تدل على القاعدة التي تقدم ذكرها، وهي أن اليقين لا يزول أو لا يرتفع بالشك. فإذا تيقن الإنسان من الطهارة وشك في الحدث فلا يعتد بهذا الشك، ويبني على طهارته، يبني على ما استيقن، والذي تيقن هو الطهارة. كذلك أيضا عندما يشك الإنسان في صلاته، صلى ثلاثا أم أربعة، فهنا عليه أن يبني أيضا على ما استيقن كما في حديث أبي سعيد السابق، والذي تيقنه هو الأقل ثلاث، لا يدري صلى ثلاثا أم أربعة، فليطرح الشك وليبني على ما استيقن وليسجد قبل السلام. فعندما يشك الإنسان في صلاته، صلى ثلاث ركعات أو أربع أو صلى ثنتين أو ثلاث، ولم يترجح لديه شيء، لأنه إذا ترجح لديه شيء يبني على ما ترجح، كما في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه الذي في الصحيح. وأما إذا لم يترجح له شيء فيطرح الشك، أي يطرح الزائد ويأخذ بالناقص الذي هو متيقن منه ويبني عليه، وبالتالي عليه أن يجعل إذا شك في ثلاث أو أربع يجعلها ثلاث، ويأتي بركعة رابعة حتى يتيقن، ويسجد قبل أن يسلم كما في حديث أبي سعيد السابق. وكذلك أيضا إذا شك الإنسان هل طلق زوجته أو لا، لأن الأصل النكاح بقاء ما كان على ما كان، فالنكاح متيقن منه، وشك في الطلاق فهنا لا يعتبر هذا الشك، والأصل بقاء ما كان على ما كان، واليقين لا يزول أو لا يرتفع بالشك. أو مثلا شك هل أعتق عبده أم لا، فالأصل بقاء الرق حتى يتيقن أنه قد أعتق عبده، وهكذا. فهذه قاعدة عظيمة من قواعد الشريعة، وهي أن اليقين لا يرتفع ولا يزول بالشك، والأصل بقاء ما كان على ما كان. نعم. وقول عليه الصلاة والسلام: حتى يجد ريحة أو يسمع صوتا، هو ما تقدم. المقصود بذلك أن يتيقن من الحدث حتى يجد الريح أو يسمع الصوت الذي هو دليل على خروج الريح، فالمقصود هو حتى يتيقن، هذا هو المقصود بذلك. وهذه المسألة، وهي عندما الإنسان يشك في صلاته هل خرج منه شيء أو لا، وقع فيها بعض الخلاف بين أهل العلم، فذهب جماهير أهل العلم إلى أنه كما تقدم لا ينصرف، وأن هذا الشك لا يؤثر على طهارته وبالتالي لا يؤثر على صلاته. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه عليه أن ينصرف، ولا شك أن الحديث يدل على القول الأول ولا يدل على هذا القول، بل هو بخلافه. وذهب بعض أهل العلم إلى التفصيل في ذلك، فقال إذا كان هذا الشك في الصلاة فلا ينصرف، وأما إذا كان في غير الصلاة يعني قبل الصلاة فهنا عليه أن يتوضأ حتى يدخل إلى صلاته بطهارة متيقنة، ولكن الأقرب هو القول الأول كما دل عليه هذا الحديث. والرسول عليه الصلاة والسلام لم يفصل بل أطلق وعمم، سواء كان الإنسان في الصلاة أو قبل الصلاة، فإذا هذا القول هو الأرجح. نعم. وقد ذهب بعض السلف إلى أنه حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، يعني قال بحيث يستطيع أن يحلف على أنه قد أحدث، وهذا قد نقله الترمذي عن عبد الله بن المبارك رحمه الله، ولكن كما تقدم المقصود هو أن يتيقن الإنسان من الحدث، وأما إذا كان هناك شك فلا يلتفت لهذا الشك في هذه الحالة. نعم. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يستحب له أن يتوضأ، وأما كونه يجب فلا يجب عليه. نعم. ثم قال بعد ذلك المصنف، قال باب الوضوء من الغائط والبول والنوم. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد، ومحمد بن عبد الله بن يزيد هو ابن المقرئ المكي، وهو ثقة، توفي عام 56 و200، وقد روى عنه كثيرا ابن الجارود في كتابه المنتقى، وهو من شيوخ النسائي أيضا. قال أخبرنا سفيان، وسفيان هذا هو بن عيينة كما مر علينا بالأمس أو مر علينا بالأمس، سفيان بن عيينة بن أبي عمران الهلالي أبو محمد الكوفي ثم المكي، وهو ثقة إمام، توفي عام 98 و100، وكانت ولادته عام 7 و100. وتقدم لنا بالأمس أن حديث على قسمين، حديث القديم أصح من حديثه المتأخر، لأنه رحمه الله عندما عمر تغير حفظه، ولكن هو حجة مطلقة كما تقدم. وذكر بعض أهل العلم وهو يحيى بن سعيد القطان أنه اختلط، ولكن هذا الاختلاط عبارة عن تغير الحافظة، لأن الاختلاط أيضا على قسمين، اختلاط مؤثر بحيث أن الإنسان ينسى بالكلية، يختلط عقله وينسى بالكلية، وإما أن يكون هذا الاختلاط اختلاط يسير يتغير الحفظ قليلا، فهذا هو الذي حصل لسفيان بن عيينة. نعم. قال عن عاصم، وعاصم هذا هو ابن أبي النجود، وأبو النجود هو بهدلة، فهو عاصم بن بهدلة الأسدي، وهو من صغار التابعين من الطبقة الخامسة، وتوفي في عام 28 و100. وعاصم قد خرج له الجماعة، ولكن لم يحتج به الشيخان، وإنما خرج له مقرونا بغيره، لأنه رحمه الله ليس بالضابط، بل عنده بعض الأخطاء والأوهام، يهم ويخطئ، عاصم حجة في القراءة، قراءة عاصم مشهورة، ولكن فيما يتعلق بالحديث عنده بعض الأوهام والأخطاء، وقد تكلم بعض أهل العلم في أخطائه كابن سعد، وأيضا جاء في رواية عن يحيى بن معين أنه تكلم فيه، وغيرهم من أهل العلم، وقواه أيضا جمع من أهل العلم كما جاء في روايات أخرى عن يحيى بن معين، والأقرب أنه لا بأس به، الأقرب أنه لا بأس به، وأن حديثه في الأصل من القسم الحسن كما ذهب إلى هذا يحيى بن معين في رواية، وكذلك النسائي، ولعل هذا هو ظاهر كلام الإمام أحمد وغيرهم من الحفاظ. وفي الحقيقة أن حديثه فيه تفصيل، ينقسم حديثه إلى ثلاثة أقسام من حيث صحة أو قوة هذا الحديث، فحديث على أقسام ثلاثة. القسم الأول إذا كان شيخه زر بن حبيش وأبو وائل شقيق بن سلم الأسدي، هذا قسم. والقسم الثاني إذا لم يكن شيخه لا زر ولا عاصم ولا أيضا أبو صالح مثل حميد الطويل ومثل خيثمة بن عبد الرحمن وغيرهم ممن روى عنهم عاصم، هذا قسم. والقسم الثالث إذا كان شيخه أبو صالح ذكوان السمان. فأما الأول فهو أقوى أقسام حديثه، أقوى أقسام حديث عاصم إذا روى عن زر أو عن أبي وائل. والدليل على هذا هو أن عاصم أكثر روايته عن هذين الرجلين، وهذا يدل على ملازمته لهما، بل أخذ القراءة عاصم أيضا عن زر عن أبي بن كعب، وأخذ أيضا القراءة طبعا عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه. فعاصم لازم زر بن حبيش وقرأ عليه القرآن وأخذ عنه قراءة أبي بن كعب، ولذلك خرج له البخاري ومسلم، خرج لعاصم عن زر بن حبيش وإن كان لم يحتج به كما تقدم. فحديث عاصم عن أبي وائل في الكتب الستة، حديث عاصم عفوا عن زر بن حبيش في الكتب الستة، نعم. وأما فيما يتعلق بروايته عن أبي وائل فعلق له البخاري، علق حديثا من رواية عاصم عن أبي وائل، علق حديثا من رواية عاصم عن أبي وائل الذي هو شقيق بن سلم الأسدي، نعم. فأقوى أحاديث عاصم ما كان عن هذين الشيخين، وإن كان العجلي قال يختلف على عاصم في روايته عن زر وعن أبي وائل، يقول يختلف عليه في روايته عن زر وعن أبي وائل، يختلف عليه لأنه كما تقدم ليس بالمتقن تماما، ولأن أكثر حديث عن هذين الشيخين، نعم. وهذا القسم الأصل أنه حسن وهو أقوى أقسام حديثه. القسم الثاني ما رواه عن غير هذين الشيخين وعن غير أبي صالح، هذا القسم دون الأول وهو أيضا الأصل أنه حسن. القسم الثالث ما رواه عن أبي صالح ذكوان السمان، هذا القسم فيه ضعف ولا يحتج بعاصم في روايته عن أبي صالح، والسبب في ذلك أن لعاصم عدة أحاديث عن أبي وائل خولف فيها عاصم، خولف فيها عاصم، فروايته عن أبي صالح فيها ضعف، روايته عن أبي صالح ذكوان السمان فيها ضعف، والعلة طبعا من عاصم وليست من أبي صالح، لأن أبو صالح من كبار الحفاظ والثقات الأثبات، فالعلة في عاصم. فروايته عن أبي صالح فيها نظر، إن وجد من يتابعه فبها، وإلا يبقى الحديث فيه ضعف. نعم. قال عن زر، وزر هو بن حبيش الأسدي الكوفي، وهو ثقة جليل مخضرم، والمقصود بالمخضرم في ما نعم عند أهل الحديث عندما يحكمون على راوي بأنه مخضرم يقصدون بذلك أنه أدرك الجاهلية والإسلام، ولكنه لم يرى الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم، مثل الصنابحي، أبو عبد الرحمن الصنابحي، عفوا، مثل أبو عبد الله عبد الرحمن الصنابحي، ومثل علقمة بن قيس النخعي، ومسروق بن الأجدع الهمداني، وغيرهم ممن أدركوا الجاهلية ولكن لم يروا الرسول عليه الصلاة والسلام، فأسلموا ورأوا الصحابة وفاتهم رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم فأصبحوا من التابعين. نعم، فهم مخضرمين لأنهم أدركوا الجاهلية والإسلام. نعم، وزر قد خرج له الجماعة وهو ثقة جليل كما تقدم. قال أتيت صفوان بن عسال المغادي رضي الله عنه، جاء إليه يسأله عن هذه المسألة وهي المسح على الخف، فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا أو مسافرين ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولا ننزع من غائط ولا بول ولا نوم. نعم، هذا الحديث إسناده حسن ولا بأس به، وذلك من أجل عاصم فهو صدوق حسن الحديث، وقد توبع عاصم على هذا الحديث، تابعه ثلاثة منهم حبيب بن أبي ثابت، ومنهم زبيد بن الحارث اليامي وغيرهم، وكذلك أيضا زر توبع على هذا الحديث في روايته عن صفوان، فهذا الحديث حديث صحيح، وقد خرج هذا الحديث أصحاب السنن وأصحاب المسانيد، وأطال الطبراني في معجمه الكبير أطال في سوق أسانيد هذا الخبر، فساق له أسانيد كثيرة، والمتابعات التي تقدم ذكرها ذكرها الطبراني في معجمه الكبير، فهذا الحديث حديث صحيح، وفي هذا الحديث مشروعية المسح على الخفين، وسوف يأتينا هذا فيما بعد بمشيئة الله. وكذلك أيضا في هذا الحديث أن المسح على الخفين في السفر مدته ثلاثة أيام بلياليهن كما جاء أيضا في هذا الحديث بخلاف الحضر فإنه يوم وليلة. نعم، وفي هذا الحديث أيضا ما بوب عليه المصنف، وهو أن الجنابة والغائط والبول والنوم كلها تنقض الطهارة. نعم، وذلك في قوله عليه الصلاة والسلام إلا من جنابة ولا ننزع من غائط ولا بول ولا نوم، يعني يكفينا في البول والغائط والنوم أن نمسح على الخف، بخلاف الجنابة فإنه لا بد من نزع الخف لأنه لا بد من الاغتسال كما هو معلوم. وأما عندما يكون الحدث من الغائط أو البول أو النوم فهذا لا يوجب نزع الخف، وإنما يتوضأ ويمسح على الخف، وأما إذا كان جنابة فلا بد من الاغتسال. نعم، وأما ما يتعلق بالنوم ف فالنوم هو لا شك أنه حدث كما دلت عليه النصوص الشرعية ومن ذلك هذا الحديث، ولكن اختلف أهل العلم في ضابط النوم الذي ينقض، اختلفوا في ضابط النوم الذي ينقض الطهارة، وقالوا أقوالا كثيرة في هذه المسألة، فبعضهم فوق بين المضطجع وبين الجالس، وبعضهم أيضا فوق ما بين الجالس بحيث أنه يكون جلوسه متمكن بين من لم يكن كذلك، وبعضهم فوق بين قليل النوم وكثيره إلى غير ذلك من الأقوال التي قيلت في هذه المسألة. والأقرب والله أعلم أن النوم إذا كان يسيرا فهذا لا ينقض الطهارة، والدليل على هذا ما ثبت في حديث أنس المخرج في الصحيح أن الصحابة كانوا ينامون ويوقظون لصلاة العشاء فيقومون ويتوضؤون ولا فيقومون عفوا ويصلون ولا يتوضؤون فيقومون ويصلون ولا يتوضؤون، وجاء في بعض الروايات أنهم كانوا يضعون جنوبهم، وجاء في بعض الروايات أنه كان يسمع لهم غطيط، فهذا النوم نوم يسير في انتظار الصلاة، فإذا كان كذلك فهذا لا يوجب الوضوء إلا إذا شعر الإنسان أنه قد خرج منه شيء، فهذا لا شك فيه، لا شك أنه عليه أن يتوضأ. وأما إذا كان هذا النوم يسير فهذا لا ينقض الوضوء كما دل على ذلك حديث أنس السابق، فقول هنا عليه الصلاة والسلام ولا نوم، أو قول الراوي ولا نوم، فهذا فيه تفصيل يؤخذ من باقي النصوص التي جاءت في ذلك، ولذلك ثبت في الحديث الصحيح أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر الذي يصلي وجاء له النوم أمره بأن ينام وأن يدع الصلاة، قال لئلا يريد أن يستغفر فيسب نفسه، فلو كان مطلق النوم ينقض كان قال عليه أن يتوضأ فسدت صلاته لأن وضوءه قد انتقض، ولكن أمر عليه الصلاة والسلام أن يدع الصلاة في هذه الحالة لئلا يريد الاستغفار فيسب نفسه، يسب نفسه لأنه في حالة النوم غير متيقظ تماما، فقد يقول كلمة ويريد أخرى فيقول غيرها. نعم. ثم قال المصنف رحمه الله بابنا الوضوء من المذي، قال حدثنا محمد بن يحيى، وتقدم لنا محمد بن يحيى، من محمد بن يحيى؟ مر علينا بالأمس. نعم نعم أحسنت، محمد بن يحيى هو الذهلي، محمد بن يحيى هو بن عبد الله بن خالد بن فارس الذهلي، وهو من كبار الحفاظ. نعم. قال حدثنا عثمان بن عمر وهو العبدي البصري، وهو أيضا ثقة خرج له الجماعة، توفي عام 200، أو 200. نعم. قال أخبرنا مالك بن أنس، والإمام مالك معروف هو مالك بن أنس بن أبي عامر الأصبحي أبو عبد الله الإمام المشهور، وتوفي في عام 79 و100. وقد خرج له أيضا الجماعة، وكان من منهج مالك رحمه الله في باب الرواية أنه غالبا لا يروي إلا عن ثقة، أنه في الغالب لا يروي إلا عن ثقة، ولكن في بعض الأحيان قد يروي عن بعض الضعفاء، وهذا بالنسبة لمالك قليل. فممن روى عنهم وفيهم ضعف عبد الكريم بن أبي المخارق، فروى عنه الإمام مالك وفيه ضعف، وظنه الإمام مالك أنه متقن لحديثه، ولكن لم يكن كذلك. نعم، ولكن في الغالب أن مالك رحمه الله لا يروي إلا عن ثقة. وإذا أسند الإمام مالك الخبر فلا يكون إلا صحيحا، إذا أسند الإمام مالك الخبر ما أرسله ولا قال بلغني، وإنما أسنده، في الغالب أنه يكون صحيحا. نعم، قال عن سالم أبي النضر، وهو سالم بن أبي أمية مولى عمر بن عبيد الله التيمي، وسالم ثقة ثبت من صغار التابعين من الطبقة الخامسة، خرج له الجماعة. عن سليمان بن يسار، وهو الهلالي مولى ميمونة رضي الله عنها، وقيل مولى أم سلمة المدني، وهو ثقة ثبت فقيه من كبار الطبقة الثالثة، وقد خرج له الجماعة، واختلف في سنة وفاته، قيل 94 وقيل بعد ذلك، وهو الأصوب، توفي بعد 100، وذهب جمع من أهل العلم لأنه توفي في عام 100، ذهب بعض أهل العلم توفي أنه توفي في عام 400، وقيل 700. نعم، فالصواب أنه توفي بعد 100، أكثر أهل العلم لأنه توفي بعد 100، واختلف في ولادته، فقيل عام 24 وقيل عام 27. نعم، عن المقداد بن الأسود رضي الله تعالى عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يدنو من أهله فيمذي، فقال: إذا وجد أحدكم شيئا من ذلك فلينضح فرجه، يعني يغسله ويتوضأ. نعم، أما ما يتعلق بإسناد هذا الحديث فرجال ثقات، ولكن اختلف أهل العلم في صحته، فهناك من ذهب إلى أنه صحيح، كمن خزيمة وبن حبان ذهبوا إلى صحة هذا الخبر، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه غير صحيح، وأن سليمان لم يسمع من المقداد بن يسار، وهذا هو الصواب، الصواب أنه لم يسمع من المقداد ابن الأسود، وذلك لأن المقداد رضي الله عنه توفي في عام 33، وسليمان إما أن يكون ولد في عام 24 أو 27 أو بعد ذلك، على خلاف في هذا، ف لم يدرك من حياة المقداد إلا سنوات قليلة. ومما يؤيد أنه لم يسمع هو أن النسائي روى هذا الحديث من طريق آخر، فرواه من طريق عبد الله بن المبارك عن الليث بن سعد عن بكير بن عبد الله الأشج عن سليمان بن يسار أن علي رضي الله تعالى عنه أرسل المقداد حتى يسأل له الرسول عليه الصلاة والسلام عن هذه المسألة، وهي مسألة المذي، فذكره مرسلا في رواية الليث بن سعد عن بكير بن عبد الله الأشج عن سليمان بن يسار أن علي رضي الله عنه أرسل المقداد يسأل الرسول عليه الصلاة والسلام عن هذه المسألة فذكره مرسلا. ورواية الليث عن بكير صحيحة وتقدم على رواية مخرمة بن بكير. مخرمة روى هذا الحديث أيضا عن أبيه الذي هو بكير بن الأشج عن سليمان بن يسار عن ابن عباس عن سليمان بن يسار عن ابن عباس فذكر ابن عباس بين سليمان بن يسار وبين المقداد ذكر ابن عباس. ولكن رواية مخرمة هنا فيها نظر وذلك لأنه خالف الليث بن سعد والليث يقدم عليه وكذلك أيضا خالف رواية سالم بن النضر عن سليمان بن يسار. نعم هذا بالإضافة إلى أن ذهب جمع من الحفاظ إلى أن مخرمة لم يسمع من أبيه وإنما روى كتب أبيه ولم يسمعها منه. ذهب إلى هذا الجمع من الحفاظ وذهب بعض الحفاظ إلى أنه سمع مخرمة من أبيه ولعل الأقرب أنه سمع بعض الأحاديث لأنه جاء عنه بأنه سمع وجاء عنه بأنه أيضا لم يسمع فالجمع بين هاتين الروايتين أنه سمع شيئا يسيرا والغالب أنه لم يسمع وإنما وجد كتب أبيه فرواها. والوجادة في الأصل تكون صحيحة بالشروط التي اشترطها أهل العلم أو إذا توفرت الشروط فيها تكون صحيحة وذلك أن يكون أولا الذي كتب هذا الكتاب أو الذي له هذه الأحاديث ثقة معروف بإتقانه ثم راوي عنه أيضا ثقة وبالذات إذا كان من أهل بيته مثل مخرمة. ولذلك الإمام مسلم أدخل عدة حديث في كتاب الصحيح من طريق مخرمة بن بكير عن أبيه ومثل هذا سلسلة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. شعيب الذي يظهر أنه سمع بعض الأحاديث من جده نعم ولم يسمعها كلها فرواها وجادة. ولذلك في مسند الإمام أحمد في زوائد عبد الله أو في بعض ليس في زواد عبد الله يقول أحيانا عبد الله بن الإمام أحمد في المسند يقول وجدت بخط أبي فهذه وجادة صحيحة هذه وجادة صحيحة. ولكن هنا في هذا الحديث تقدم رواية مالك عن سالم رواية الليث عن بكير لأن مخرمة خالف هذين الاثنين فتقدم رواية مالك عن سالم وتقدم أيضا رواية بكير بل رواية الليث عن بكير على رواية مخرمة عن بكير على رواية مخرمة بن بكير عن أبي لأنهما أوثق وأتقن فلذلك يقدمان هنا. نعم ولكن هذا الحديث قد جاء من طرق أخرى هذا الحديث جاء عن علي رضي الله عنه من طرق أخرى ومن ذلك ما راح يأتينا من رواية أبي حصين عن أبي عبد الرحمن عن علي رضي الله عنه وهي في الصحيح وكذلك أيضا طريق منذر بن يعلى الثوري عن محمد بن علي المعروف بابن الحنفية عن علي رضي الله تعالى عنه وأيضا رواية هشام بن عروة عن أبيه عن علي وجاء من حديث ابن عباس من غير طريق مخرمة جاء من حديث ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس ومن حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس فهذا الخبر له أسانيد متعددة لكن هذا الإسناد لهذا الخبر لا يصح لما تقدم. نعم. وأما ما يتعلق بفقه هذا الحديث فلعلي أرجع للحديث الذي بعده لأنهما حديث واحد من حيث المتن. قال: حدثنا محمد بن هشام المروزي ببغداد وهو طالقاني وهو ثقة. قال: حدثنا أبو بكر يعني بن عياش، وأبو بكر بن عياش هو ابن سالم الأسدي، وتوفي في عام 94 و100 وقيل غير ذلك، وهو من الطبقة السابعة، وقد خرج له البخاري عدة حديث وأصحاب السنن، وخرج له مسلم في مقدمة كتابه، مقدمة كتاب الصحيح، ولم يخرج له في نفس الصحيح. وأبو بكر بن عياش أيضا قد وقع فيه اختلاف فيما يتعلق بضبطه، فبعض أهل العلم تكلم في حفظه وضبطه وبعضهم قواه، والذي يبدو أن في حديثه تفصيل، أن حديث القديم أصح من حديثه المتأخر، والأصل أنه صدوق حسن الحديث، ولكن حديث القديم أقوى من حديثه المتأخر، وذلك لأنه تقدمت به السن وطال عمره فتغير حفظه، فحديث القديم أقوى من حديثه المتأخر. نعم. وأبو بكر طبعا اختلف في اسمه، فقيل أن اسمه كنيته، قيل أن اسمه أبو بكر، وقيل أن اسمه شعبة، وقيل محمد، وقيل عبد الله، وقيل غير ذلك، وهو المشهور عند القراء بشعبة، مشهور عند القراء بشعبة، وهو أحد من قرأ على عاصم. نعم. ومشهور عند أهل الحديث بأبي بكر، ما يذكر إلا بهذه الكنية. نعم. عن أبي حصين وهو عثمان بن عاصم، أبو حصين هو عثمان بن عاصم أبو حصين، وهو ثقة، ثقة ثبت من الطبقة الرابعة، وتوفي عام 27 و100، وقد خرج له الجماعة. عن أبي عبد الرحمن السلمي وهو عبد الله بن حبيب الكوفي، أبو عبد الرحمن السلمي، وهو من كبار التابعين ومن العلماء المشهورين، وتوفي بعد 70، وقد خرج له الجماعة. عن علي رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء، أي كثير المذي، فهذه صيغة مبالغة. قال: فاستحييت. نعم. ويصح أن يقال فاستحيت، ولكن قال أهل العلم فاستحييت أفصح من فاستحيت. فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن ابنته كانت عندي، فأمرت رجلا فسأله. هذا الرجل هو المقداد كما جاء في الرواية السابقة وكما جاء في روايات أخرى، فسأله فقال منه، فقال عليه الصلاة والسلام: منه الوضوء. نعم. أما ما يتعلق بإسناد هذا الحديث فهذا الإسناد إسناد حسن لا بأس به من أجل أبو بكر بن عياش، ولكن هذا الحديث كما تقدم جاء من طرق عديدة، فهو حديث صحيح، فهو حديث صحيح، وقد خرجه البخاري، وخرج كذلك أيضا مسلم وغيرهم ممن خرج هذا الحديث. وفي هذا الحديث بيان لحكم المذي. المذي يقال المذي بسكون الذال، ويقال بكسرها مع تشديد الياء أو تخفيفها، هذه ثلاث لغات في المذي، وذكر أن أفصح هذه اللغات أو أشهرها هو بسكون الذال. نعم. والمذي هو الذي يخرج من الإنسان عند انتشار الشهوة أو يكون في مقدمات الشهوة، ويخرج بدون أن يشعر به الإنسان في بعض الأحيان، ولا يخرج دفقا مثل المني لا، وإنما يخرج شيئا فشيئا. ولذلك في الحديث الذي بعده سوف يأتينا قال: وأما الماء بعد الماء، فسر هذا بأنه هو المذي يخرج شيئا فشيئا، يخرج شيئا فشيئا. فالمذي هو الذي يكون في مقدمة الشهوة وقد يخرج ولا يشعر به الإنسان، ويكون خروجه شيئا بعد شيء ولا يعقبه فتور، بخلاف المني فهو الذي يخرج في شدة الشهوة ويكون دفقا ويعقبه بعد ذلك فتور يحصل للإنسان عندما يخرج منه. نعم. والذي يخرج من ذكر الإنسان هو أربعة أشياء: البول وحكم معروف، والودي وهو سائل غليظ يكون بعد البول يخرج، وهذا حكمه كحكم البول، يكون حكمه كحكم البول. والثالث هو المذي وهو الذي جاء السؤال عنه هنا في هذا الحديث. والرابع هو المني الذي يوجب الاغتسال، وهو على القول الراجح طاهر ولكن يوجب الاغتسال. نعم. وأما ما يتعلق بالمذي فالمذي نجس، وقد اختلف أهل العلم في نجاسته، هل هو نجس نجاسة عادية أو نجاسة مخففة. طبعا النجاسة على قسمين: نجاسة حسية ونجاسة معنوية، وكما تقدم لنا بالأمس في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، كما في قوله تعالى: إنما المشركون نجس. فهذه هي النجاسة المعنوية. نعم. وأما النجاسة الحسية فهذه على ثلاثة أقسام: إما أن تكون نجاسة مغلظة مثل نجاسة الكلب كما سوف يأتينا في قوله عليه الصلاة والسلام: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعة أولاهن بالتراب، هذا في حديث أبي هريرة وفي حديث عبد الله بن المغفل الذي في مسلم: يغسله ثمان مرات أو الثامنة عفروه بالتراب. فالكلب عندما يلغ في الإناء فنجاسته نجاسة مغلظة. وألحق بعض أهل العلم ألحق بنجاسة الكلب الخنزير، وبعض أهل العلم لم يلحق الخنزير، وهذا هو الأقرب، لأن النص إنما جاء في الكلب ولم يأتي في الخنزير، إنما جاء في الكلب ولم يأتي في الخنزير. نعم. وإما أن تكون النجاسة نجاسة عادية مثل نجاسة البول والغائط وما شابه ذلك، فيكفي في هذا هو أن تزول عين النجاسة. ولذلك جاء في حديث أنس وأبي هريرة وكلها في الصحيح أن الأعرابي عندما بال في المسجد أمر الرسول عليه الصلاة والسلام بأن يصب على هذا البول ذنوب من ماء، فإذا ذهبت عين النجاسة فهنا يكون قد طهر هذا المحل. والقسم الثالث هي النجاسة المخففة مثل نجاسة بول الطفل الرضيع الذكر، فالشارع فرق ما بين الذكر والأنثى في البول، وذلك طبعا قبل الفطام، فالأنثى يغسل من بولها مطلقا بخلاف الذكر الرضيع، فإنه أيضا نجس ولكن نجاسة مخففة، فيكتفى فيه بالنضح، يكتفى فيه بالنضح. والفوق ما بين الغسل والنضح هو أن الغسل يجري الماء على العضو أو الشيء المغسول ويتقاطر منه، بخلاف النضح فإنه يكتفى بتبليل هذا الشيء وبرشه دون غسله. فالمذي اختلف أهل العلم هل هو نجس نجاسة عادية ولا مخففة، على قولين. فمن ذهب إلى أنه نجس نجاسة عادية احتج بحديث علي رضي الله تعالى عنه، لأنه جاء في روايات أخرى أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بغسله، قال اغسل ذكرك وتوضأ، فأمر بغسل عليه الصلاة والسلام. وأما من ذهب إلى أنه نجس ولكن نجاسة مخففة استدلوا بما رواه محمد بن إسحاق عن سعيد بن عبيد بن السباق عن أبيه عن سهل بن حنيف أنه سأل رسول عليه الصلاة والسلام عن المذي فأمره أن يتوضأ، قال وما أصاب ثوبي منه؟ قال يكفيك منه النضح، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وحديث سهل بن حنيف رواه ابن خزيمة ورواه الدارمي ورواه كذلك أبو داود وغيرهم، وهو لا بأس بإسناده، ولذلك صححه أبو عيسى الترمذي. نعم، فالأقرب بالله أعلم أنه نجس نجاسة مخففة، أنه نجس نجاسة مخففة. ومما يؤيد هذا هو كثرة ابتلاء الإنسان به، والشارع من عادته أنه يخفف على الناس فيما تعم البلوى به، مثل ما تقدم فيما يتعلق ببول الطفل الرضيع الذكر. نعم، فهذا يكثر أو تكثر البلوى به، فناسب التخفيف، ناسب فيه التخفيف، فيكتفى بنضحه أي برشه. نعم، وفي هذا الحديث أنه لا شك أن المذي ناقض، وهذا بين في هذا الحديث الذي معنا، ولا خلاف، ما أعرف أن هناك خلافا بين أهل العلم في ذلك. نعم، وفي هذا الحديث حسن الأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم، فهنا علي رضي الله عنه ما سأل الرسول عليه الصلاة والسلام عن هذه المسألة مباشرة، فقال إني استحييت، وذلك لأنه متزوج بفاطمة بنت الرسول عليه الصلاة والسلام، فلذلك استحى علي وكلف غيره أن يسأل. فهذا من حسن الأدب، وأن الإنسان ينبغي عند أصحابه أن لا يقول فيما يتعلق بزوجته أو كذا فيما يتعلق بهذه الأمور والأشياء، كما فعل علي رضي الله تعالى عنه. وفي هذا الحديث مشروعية الإنابة في الفتوى، الإنابة في الاستفتاء، فعلي كلف المقداد أن يستفتي له الرسول عليه الصلاة والسلام، فدل هذا على أنه لا بأس به. كذلك أيضا استدل بهذا الحديث على الاحتجاج بخبر الواحد، لأن علي كلف المقداد وهو واحد وأجابه، وعفوا نقل له الجواب، وما كلف إلا لأنه مقتنع بنقله. ولكن ذكر أن علي كان حاضرا عندما سأل المقداد رضي الله تعالى عنه، فإذا كان حاضر ينتفي مثل ذلك، لكن طبعا هناك نصوص أخرى تدل على ذلك، أي فيما يتعلق بالاحتجاج بخبر الواحد، لكن الكلام فيما يتعلق بهذا الحديث. نعم. ثم قال المصنف رحمه الله: حدثنا بحر بن نصر وهو بن سابق الخولاني أبو عبد الله المصري وهو ثقة، قال حدثنا بن وهب، وبن وهب يكثر مروره في كتب الحديث لأنه مكثر جدا من الرواية رحمه الله تعالى. والرواة على قسمين: رواة مكثرين ورواة مقلين. فالمكثرون ينبغي معرفتهم لأن يكثر مرورهم في الأسانيد، وقد صنفت فيهم رسالة فهم أكثر من 200 راوي، ينبغي معرفتهم والاطلاع عليهم. نعم. وهناك رواة مقلون، يعني يوجد له حديث حديثين ثلاثة ونحو ذلك. فرواة المكثرون ينبغي الاعتناء بهم، يعني مثل الزهري 100 الأحاديث الصحيحة تروى من طريقه، لا بد أن يعرف. مثلا قتادة، مثلا عروة بن الزبير، مثلا عطاء بن أبي رباح، محمد بن سيرين، الحسن البصري أو بعد هؤلاء من صغار التابعين كهشام بن عروة أو أيوب بن أبي تميمة السختياني، أو بعد هؤلاء كسفيان الثوري وشعبة بن الحجاج وابن عيينة ويحيى بن سعيد القطان وابن مهدي وغير هؤلاء من المكثرين من الرواة، ينبغي معرفتهم لأن يمرون وبكثرة. فابن وهب من هؤلاء المكثرين. ما اسم ابن وهب؟ ابن وهب، نعم نعم أحسنت، عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي مولاهم المصري، وتوفي في عام 97 و100، وقد خرج له الجماعة، وهو ثقة حافظ مكثر من الرواية وله مصنفات. وابن وهب رحمه الله تكلم في طريقة أخذه عن شيوخه أنه كان يرى الإجازة والمناولة ويتوسع في ذلك، فلذلك تكلم بعض الحفاظ فيه من هذه الناحية كيحيى بن معين، وقال ابن سعد أنه كان يدلس. ولكن ابن وهب ثقة حافظ، فالمناولة أو الإجازة إذا كانت بشروطها فحجة ويعمل بها. نعم. فرواية ابن وهب من هذا القبيل. قال حدثني معاوية بن صالح، ومعاوية بن صالح هو الحضرمي الشامي ثم الأندلسي لأنه نزل الأندلس وتولى القضاء هناك. ومعاوية بن صالح وثقه الجمهور فهو ثقة، ثقة فقيه، وقد تولى القضاء كما تقدم. واختلف في وفاته، قيل عام 58 و100، وقيل بعد 70، وقد خرج له مسلم وبقية أصحاب السنن. نعم. عن العلاء بن الحارث وهو الشامي وهو ثقة، وبالذات فيما رواه عن مكحول فهو مقدم فيه. نعم. عن حرام بن حكيم وهو الأنصاري، وقيل العنسي وقيل العبشمي، نعم الشامي. وحرام بن حكيم مقل، وهذا أدى إلى أن بعض الحفاظ يذهبون إلى جهالته كابن القطان الفاسي، ولكن لقب أنه لا بأس به، فقد وثقه جمع من أهل العلم، وثق دحيم والعجلي، وذكر ابن حبان في الثقات، ونقل كما قال حافظ بن حجر، نقل بعض الحفاظ عن الدارقطني أنه وثقه. نعم. فهو لا بأس به ولكن مقل من الرواية. عن عمه عبد الله بن سعد وهو أيضا اختلف في نسبته، الاختلاف في نسبة ابن أخيه حرام بن حكيم. نعم، فقيل الأنصاري وقيل غير ذلك. وعبد الله بن سعد رضي الله عنه مقل من الرواية، وتقدم لنا بالأمس أن هناك من الصحابة من هو مكثر جدا من الرواية، وهناك من هو متوسط في باب الرواية، وهناك من هو مقل. وذكرت فيما سبق أن لأبي محمد بن حزم رحمه الله له رسالة في عدد مرويات كل صحابي، فذكر أصحاب الألوف ثم أصحاب المئين ثم أصحاب العشرات إلى أن ذكر من روى حديثا واحدا من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وأخذ هذا من مسند بقي بن مخلد، أخذ هذا من مسند بقي بن مخلد، وهذه رسالة مطبوعة وهي مفيدة في بابها، رسالة ابن حزم في ذلك مفيدة في بابها. فعبد الله بن سعد ذكر أنه لم يروي إلا حديثا واحدا، وهو هذا الحديث الذي معنا. نعم، وهذا الحديث الذي معنا جزء من الحديث الذي رواه. نعم، في هذا الحديث الذي رواه أنه سأل رسول عليه الصلاة والسلام عن عدة مسائل، ومنها عن دنو الرجل من زوجته عندما تكون حائضا، وهذا لم يذكر في هذه الرواية. نعم، قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال طبعا سأل عن المذي وكذا، فقال عليه الصلاة والسلام وأما الماء بعد الماء فهو المذي، وكل فحل يمذي، فتغسل من ذلك فرجك وأنثييك وتوضأ وضوءك للصلاة. نعم، هذا الإسناد لا بأس به، هذا الإسناد لا بأس به، وقد خرج هذا الحديث، خرجه أبو داود، خرج أيضا الإمام أحمد، وخرج أيضا ابن أبي عاصم في كتاب الأحاد والمثاني، وابن قانع وغيرهم ممن خرج هذا الحديث. وقد توبع عبد الله بن وهب على هذا الحديث، ولكنه تفرد بزيادة، ولكنه تفرد بزيادة فيما ظهر لي، وهي قوله وأنثييك، زاد غسل الأنثيين عند المذي. وهذا الحديث قد رواه الإمام أحمد وغيره عن عبد الله بن مهدي عن معاوية بن صالح به بدون ذكر الأنثيين، ما ذكر الأنثيين. وابن مهدي لا شك أنه أوثق من عبد الله بن وهب، كلاهما حافظ لكن ابن مهدي أوثق وأتقن، وتابع ابن مهدي عبد الله بن صالح عند الطبراني في معجمه الكبير، وقد ساق الخطيب البغدادي في كتاب الموضح، ساق هذا الحديث أو رواية عبد الله بن صالح من طريق الطبراني، لأن مسند العبادلة كثير من عنده غير موجود في معجم الطبراني الكبير، وجد بعضه ولم يوجد البعض الآخر، فساق الخطيب البغدادي هذا الحديث من طريق الطبراني، فإذن هو خرجه الطبراني في معجم الكبير. المهم، رواية عبد الله بن صالح ليس فيها أيضا الأنثيين، وفي رواية عن ابن وهب عند ابن قانع أيضا ليس فيها ذكر الأنثيين، فالأقرب والله أعلم أن زيادة الأنثيين شاذة، وأن الواجب على الإنسان أن يغسل ذكره، وما أصابه من المذي فيما يتعلق بثيابه ينضحه كما تقدم. وقوله أما الماء بعد الماء فهذا كما تقدم فسر